بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا أنواع التفسير التي تعرف عليها المفسرون إلى يومنا هذا، ودورها في تطبيق وتحقيق المنهج التفسيري المطلوب. كان موضوع بحثنا هو محاولة الإجابة على السؤال الأساسي في منهج تفسير القرآن الكريم: هل للقرآن الكريم منهج خاص في التفسير، أم أن القرآن الكريم لم يطرح منهجا معينا، وإنما اعتمد المنهج المتعارف العقلائي في ممارسة تفسير كتاب الله المجيد؟ للإجابة على هذا السؤال قلنا لابد لنا من جولة وتقييم أولي للمناهج التفسيرية التي تعرف عليها علماؤنا الأبرار. ذكرنا تجربتين تفسيريتين تاريخيتين: تجربة التفسير الترتيبي وتجربة التفسير الموضوعي. ولم يهتم المفسرون بأكثر من هذين المنهجين من حيث كيفية تناول البحث عن الآيات القرآنية. فيما يخص هذين المنهجين، المنهج الأقدم تاريخا هو منهج التفسير الترتيبي، بمعنى أن المفسر يأخذ سورة كاملة ويبدأ بتفسيرها من صدرها إلى ذيلها، وبعد الاعتقاد بأن هذا الترتيب هو ترتيب توقيفي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله بوحي من الله سبحانه وتعالى، فإذا انتظام الآيات في سياقها في سورها هو أمر لا يمكن غض الطرف عنه، بل لا بد من الاهتمام به. وحسن هذا التفسير الترتيبي هو الالتفات إلى سياق الآيات القرآنية في سورها، حيث يشكل السياق في كثير من الأحيان نقطة جديدة ودلالة إضافية يضفيها على الآية الكريمة لعلاقتها بآية سابقة أو آيات لاحقة. مثلا في قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كثير من المفسرين ومن المتكلمين يأخذون هذا المقطع من الآية أو هذه الآية بهذا المقدار ويتكلمون عن دلالتها، بينما حينما نرجع إلى النص القرآني نجد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الربط بين الجملة الأولى والجملة التالية يعطي دلالة إضافية، لأنه لو قطعنا الجملتين وقلنا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، هذه الجملة لها معنى كامل، جملة تامة، آيات أخرى ربما تؤيد هذه الآية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أما العلاقة بين المودة في القربى وبين الحسنة، وأن هذه حسنة لا تفوقها حسنة، هذه العلاقة أن المودة في القربى هي تلك الحسنة التي نص القرآن الكريم في آيات أخرى بأن بعض الحسنات هي كل شيء، وفقدان هذه الحسنة هو الحرمان من كل شيء. هذا المعنى وهذا المفهوم كيف نحصل عليه إن لم يكن هناك سياق، وإن لم يكن هناك ارتباط بين الآيتين؟ وقد نص القرآن الكريم في هذه السورة التي تضمنت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة، جملة مستقلة لكنها إلى جوار وإلى جانب الجملة الأولى، مما يشير أو يدل على أن هذه المودة اقترافها هذه حسنة، وهذه الحسنة تزيد في الحسنات الأخرى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، تترتب عليها آثار مضاعفة هذه الحسنة بالذات. فإذا جاء في الروايات النبوية الشريفة ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، أو ما يدل على هذا المضمون، أن هذا الحب يرتقي إلى منزلة كبيرة جدا، وربما لا تقبل الأعمال إلا بمودة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا السياق له هذه الدلالة، وخذ وقس على هذا كثير من الآيات القرآنية الكريمة التي لو غفلنا فيها عن السياق لافتقدنا كثيرا من الدلالات. فإذا يمكن أن نخرج بنتيجة أن الاهتمام بتفسير القرآن بترتيب نزوله في السور أو بترتيب نزوله بعد أن ثبت الله سبحانه وتعالى الترتيب من خلال الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بانتظام كل سورة واستقرار السور بعد النزول، بعد استقرار الترتيب بعد النزول، هذا يمكن أن يكون له دور في فهم القرآن الكريم. ولكن مع ذلك وجدنا أن المفسرين بعد أن ساروا على منهج تفسير ترتيب السور في المصحف، طبعا لا نخلط بين أمرين، ترتيب السور في المصحف كما قلنا هذا أمر مختلف فيه، أما ترتيب الآيات في السورة هذا متفق عليه. والمهم في التفسير الترتيبي هو ترتيب الآيات في السورة الواحدة، وليس المهم هو ترتيب السور في المصحف. أما الالتزام بهذا المنهج أنه هو الطريق الوحيد للتفسير، كلا، فقد جرب المفسرون منهجا آخر وانتقلوا إلى دلالات جديدة وإلى مفاهيم جديدة من خلال مقارنة المفاهيم التي حصلوا عليها في هذا التفسير الترتيبي بما يرتبط بها من آيات أخرى في سور أخرى، وسمي هذا بتفسير الموضوعي، يعني الاهتمام بموضوع واحد وجمع الآيات القرآنية ذات العلاقة بذلك الموضوع وترتيبها وتنظيمها وتنسيقها والخروج بنتائج جديدة. المهم في هذا المنهج التفسير الموضوعي هو اكتشاف العلاقة بين المداليل التفصيلية التي حصل عليها المفسر في التفسير الترتيبي، اكتشاف العلاقة بين هذه المداليل التفصيلية هو هذا تحقيق جديد وهذا مطلب علمي جديد يفيد الإحاطة بالموضوع الواحد من كل جوانبه، وهذا طبعا يستلزم إحاطة المفسر بكل القرآن الكريم، بكل ما في القرآن الكريم من نصوص ترتبط بالموضوع المعين. فإذن هذا التفسير الموضوعي يحتاج إلى التفسير الترتيبي الأول ويتوقف عليه توقفا بحيث أن عملية المقارنة والجمع بين المدلول التفصيلية لا تكون إلا بعد الفراغ من المدلول التفصيلي الذي يحصل عليه المفسر في التفسير الترتيبي. ومن هنا أصبح التفسير الترتيبي شرطا لازما وليس شرطا كافيا للإحاطة برأي القرآن الكريم بالموضوع الواحد. فإذن التفسير الموضوعي توقف على التفسير الترتيبي وتوقف على الإحاطة بكل الآيات القرآنية ذات العلاقة بالموضوع، وثالثا يتوقف على إمكان وقدرة الربط بين المداليل التفصيلية التي حصل عليها في التفسير الترتيبي. وهذه تجربة متقدمة ناهضة متأخرة زمانا عن تفسير الترتيبي، لأن التفسير الترتيبي إذا أردنا أن نؤرخ له فسوف نرجع إلى عصر النزول أو بعد عصر النزول، يعني عصر النزول بعد اكتمال النص القرآني وانتهاء فترة الوحي حتى تكون قد انتظمت الآيات في السور، وبذلك يكون النص القرآني قد أخذ ترتيبه النهائي في السور. وهذا معناه أن تفسير الترتيبي ولد بعد عصر النزول، والتفسير الموضوعي ولد أيضا بعد التفسير الترتيبي. ولكن نجد في النص القرآني أولا ونجد في التجربة التاريخية منهجا ثالثا طرحه القرآن الكريم تغافل عنه المفسرون أو غفلوا عنه، وربما اعتبروه أمرا قد انتهى مفعوله لأنه كان مختصا بعصر خاص وانتهى ذلك العصر. ما هو ذلك المنهج؟ هو منهج ترتيب النزول. منهج ترتيب النزول، نقول منهج لأن ترتيب النزول قد تحقق، يعني هناك نزول للقرآن الكريم، نزول تدريجي، وهذا النزول التدريجي قد انتهى بانتهاء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد قال الله تعالى في سورة الإسراء التي هي ليست من السور الأولى ولا من السور الأخيرة في القرآن الكريم، من السور المكية. قال: وقرآنا فرقناه. هذا التفريق في الآيات أمر واقع وحقيقة واقعة في التاريخ. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. هناك هدف لهذا التفريق، فإذا هناك منهج تفريق الآيات، منهج تفريق الآيات في النزول، وهذا المنهج يستهدف هدفا أو أهدافا عديدة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هناك هدف يهتم به القرآن لتربية الناس الذين قال الله عنهم فيما يخص القرآن لهم: هدى للناس. لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. في آية أخرى يذكر شبهة للمشركين، هذه الشبهة ترتبط بنزول القرآن بهذا الشكل التدريجي، وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة. تقول الآية الكريمة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نلاحظ أن القرآن الكريم قاصد ومتعمد في هذا التنزيل التدريجي، يعني هناك أهداف لهذا التنزيل التدريجي، بعضها يعود إلى رسول الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وآية أخرى تقول: على مكث ونزلناه تنزيلا. فالقرآن الكريم قاصد في هذا التقطيع الذي مرت به تجربة الوحي الإلهي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى الناس. ربما لأن المفسرين تصوروا، ويكفي هذه الشبهة أو هذا التصور وهو تصور متعارف، بأن دورة النزول وفترة النزول قد انتهت، وهذا الترتيب كان خاصا بذلك العصر فانتهى مفعوله، إذن لا حاجة للتأمل فيه ولا لمطالعته. بينما نحن الآن بعد التأمل في هذه الآيات الكريمة العديدة، ومنها قوله تعالى: وننزل، بدل أن يقول فرقناه بصيغة الفعل الماضي، هنا يقول بصيغة الفعل المضارع: وننزل، يفيد الاستمرار ويفيد الاستقبال أيضا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طبعا في سورة الإسراء أيضا ربما الآية بظاهرها تكون ناظرة إلى دورة النزول، والله سبحانه وتعالى يتكلم عن تلك الدورة فقط، أن هذا القرآن الآن ينزل وسوف ينزل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما إذا انتهى عصر الوحي فهل هذه الآية انتهى مفعولها، أو أن هذه الآية أيضا لها مفعول ساري ككل آيات القرآن الكريم التي هي حية نابضة بالحياة على مدى الزمن، لأن القرآن خالد والقرآن جاء ليكون هدى للناس في كل العصور والأدوار. إذن نحن نلفت النظر إلى تجربة ثالثة هي أقدم زمانا من التجربتين التفسيريتين الموضوعي والترتيبي. الترتيبي وبدأ بعد عصر النص، يعني بعد اكتمال الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، والتفسير الموضوعي بعد ذلك. وسبق هذين المنهجين ترتيب النزول الذي له منهج قطعا، لأن الذي نزل القرآن تنزيلا هو الحكيم الخبير، هو الحكيم العليم، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل يعني هناك حكمة في هذا التنزيل. نعم، هنا يحق لنا أن نسأل أنفسنا ونسأل القرآن الكريم، هل هذا التنزيل التدريجي خاص بعصره ومفيد لأصحاب العصر فقط، يعني وصفة دواء ناجعة في فترة تاريخية معينة وانتهى مفعولها ولا يكاد يتكرر وتتكرر الحاجة إلى مثل هذه الوصفة وإلى مثل هذا الدواء، أو أن هذه التجربة تشير إلى حاجة وقابلية للبشرية للإفادة منها حتى في العصور اللاحقة. بمعنى أن القرآن الكريم لو قرئ كما أنزل، لو قرئ كما أنزل متدرجا، طبعا تارة نقول كما أنزل متدرجا بحسب الآيات، وأخرى نقول بحسب السور، يعني نأخذ ترتيب نزول السور إن لم نستطع أن نحصل على ترتيب نزول الآيات. وربما هذا هو أحد الأسباب الأخرى التي دعت المفسرين إلى ترك هذا المنهج، يعني عدم وجود مقتضي ولوجود موانع. عدم وجود المقتضي هو أنه خاص بعصر نزوله وانتهى مفعوله، فلا يكون الاهتمام به إلا كدراسة علمية بحتة، ليست فيه دراسة عملية تربوية. وثانيا، حتى لو أردنا أن نمارس فهم القرآن الكريم على أساس ترتيب النزول لكانت الموانع عديدة، منها هذا المانع أننا لا نحصل ولم نحصل على ترتيب دقيق لنزول الآيات، فكيف نريد أن نمارس هذه التجربة التفسيرية على أساس ترتيب النزول؟ ربما لهذين السببين المفسرون أغفلوا الاهتمام بترتيب النزول. أما النص القرآني لا يمكن أن نتركه ونمر عليه مرور الكرام ما دمنا نجد شاهدين مهمين، شاهد تاريخي، تجربة تاريخية، وأيضا نقاط أثيرت في النص القرآني، بالإضافة إلى نقطة ثالثة، وهي أننا إذا أردنا أن نحتكم إلى شرعية هذه المناهج، فالمنهج الوحيد الذي يمكن أن نقول وندعي بأنه منهج وحياني، يعني منهج نزل الوحي على أساسه، وأن الذي انتهج هذا المنهج هو الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي قل نزله روح القدس على قلبك، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذي نزل ونزلناه تنزيلا. الله يؤكد أن هذا التنزيل، تنزيل هنا مفعول مطلق، ونزلناه تنزيلا، هذا تنزيل مؤكد، هذا التنزيل المؤكد لحكمة ولأسباب وأهداف بعضها صرح بها وبعضها نلمسها من خلال التجربة التاريخية التي مرت بها فترة نزول الوحي في عصر الرسول صلوات الله عليه وآله. التجربة التاريخية، فإذا تجربة تاريخية تستند إلى الوحي، بينما المناهج الأخرى يمكن أن نقول أنها من إبداع المفسرين باعتبارهم أنهم رأوا في هذا المنهج عطاء وفائدة ولم يجدوا محذورا علميا فمارسوه، بينما نزول القرآن بترتيب خاص هو على أساس تدبير إلهي ووحي ربوبي على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الناس كافة، ما نزل إليهم ما نزل إلى الناس. ولعلهم يتفكرون. إذن استناد هذه التجربة التاريخية الأولى وهي أقدم التجارب، فإذن حصلنا على عدة معلومات، أن تجربة نزول القرآن تدريجا هذه التجربة تستند إلى الوحي الإلهي أولا، وهي أقدم الترتيبات المشار إليها من ترتيب النزول وترتيب المصحف وترتيب الموضوعي، هي أقدم الترتيبات تاريخيا وألصقها وأكثرها استنادا إلى الوحي، لأنها موحات بالمباشرة. فإن كان التفسير الترتيبي يستند إلى الوحي أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بترتيب الآيات في السور وبشكل توقيفي، فالذي سبق هذا الترتيب هو النزول التدريجي. هذا من حيث التاريخ ومن حيث الاستناد إلى الوحي. أما من حيث الفاعلية والتأثير، فالتجربة التاريخية في عصر الرسول صلوات الله عليه وآله ماثلة أمام أعيننا، مسجلة في كتب التاريخ، والجيل المعاصر للرسول الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله، جيل الصحابة الذي يعتبر هو أحسن الأجيال وأنقى الأجيال وأفضل الأجيال لمعاصرتهم للوحي واكتوائهم بشوق الارتباط بالوحي والارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، ومعاصرة نزول النص القرآني وتربيتهم على أساس التدرج في نزول النص القرآني. هذه التربية الفردية والمجتمعية كلاهما، يعني تربية الأفراد وتربية المجتمع، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. النقلة التاريخية الكبيرة من الجاهلية إلى الإسلام ومن المجتمع العربي قبل الإسلام والمجتمع العربي في دور الإسلام، النقلة كبيرة جدا لا يمكن إحصاء بركاتها، بل هي واحدة من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله، وهي معجزة الوحي الإلهي، أن هذه الأمة انتقلت من حال إلى حال ببركة هذا الوحي الإلهي، فهي تجربة عظيمة جدا. يعني القرآن الكريم بحسب هذه التجربة استطاع أن ينقل المجتمع من حال إلى حال، وهذه النقلة الكبيرة تستحق الدراسة. تستحق أن تدرس كيف تحققت هذه النقلة، ما هي عناصر القوة في هذه النقلة التربوية، ما هي الآثار العلمية، ما هي درجات الوعي والبصيرة التي حصلت للناس ببركة معاصرة الوحي القرآني، كم هو تأثير تدرج النص القرآني على أفكار الناس وعلى أخلاقهم وعلى ثقافتهم وعلى وضعهم الاجتماعي والديني والسياسي وفي كل المجالات، فإنها نقلة في جميع الأبعاد. وهذه النقلة الكبيرة إن دلت على شيء فإنما تدل على أن للوحي القرآني وهذا التدرج في التنزيل لتقرأه على الناس على مكث، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا الشفاء المستمر هل يمكن أن يكون وصفة ناجعة ودواء ناجعا للمجتمعات البشرية التي تتشابه في ظروفها وتتشابه في كثير من أوضاعها مع المجتمع العربي السابق؟ إذا كانت متشابهة في جملة من خصائصها وإن لم تكن متشابهة في كثير من التفصيلات، لكنها متشابهة في البنى التحتية، متشابهة في الفطرة، متشابهة في الأوضاع العامة، متشابهة معها في التردي، بل حتى لو لم تكن متشابهة 100% يكفي هناك وجود عناصر قوة في المنهج القرآني، عناصر تربوية بإمكانها أن تغير من قناعات الإنسان، لأن في تدرج في النزول هناك منهج تربوي. إذا اكتشفنا ذلك، ويمكن أن يكتشف أن هناك منهج تربوي إلهي قد تحقق وطبق هذا المنهج فخرج بصورة هذا النزول التدريجي لآيات كتاب الله، تكفي هذه المقولة ويكفي هذا الاحتمال لأن ينطلق المفسرون ليدرسوا القرآن الكريم من جديد بترتيب نزول الآيات الكريمة أو بترتيب نزول السور، ليجدوا هل هناك عناصر قوة خاصة متوفرة في هذا المنهج غير متوفرة في سائر المناهج. ونؤكد على الجانب التربوي بالإضافة إلى الجوانب التاريخية المهمة التي نحصل عليها في ترتيب النزول، وحتى إن شاء الله نتكلم في تفاصيل هذا المنهج الإلهي. إلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.